عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل حديثنا في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية لسماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله ورعاه. حديثنا الليلة أيها الأحبة الكرام هو في الدرس 17 الذي هو في معاني التوحيد. معاني التوحيد أو مراتب التوحيد موضوع يتطرق له العلماء عادة ليتحدثوا عن الأبعاد المختلفة التي يتناولها مفهوم التوحيد. نحن بعد أن أثبتنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى واحد أثبتنا التوحيد، الآن نأتي لنعرف مراتب هذا التوحيد أو معاني هذا التوحيد. فنقول التوحيد في اللغة معناه أن يعد الشيء واحدا، أن يجعل واحدا. نقول وحدوا الصفوف، بمعنى ماذا؟ بمعنى كونوا جميعا صفا واحدا. هذا هو معنى التوحيد في اللغة. أما في الاصطلاح فإن للتوحيد مجموعة من المراتب أو المعاني. المؤلف يقول بما أن كتابنا قائم على الاختصار والوجازة فلذلك نحن لا نريد أن ندخل في كل معاني التوحيد، وإنما سنذكر أهمها، أهم معاني التوحيد أو مراتب التوحيد. يذكر المعاني الآتية. المعنى الأول للتوحيد هو المعنى الصريح المباشر الواضح، وهو بمعنى نفي التعدد. عندما نقول الله سبحانه وتعالى واحد، ما معنى هذا؟ بمعنى أننا ننفي الكثرة في الخارج، بمعنى أن الإله إله واحد فحسب. طبعا هذا التوحيد بهذا المعنى، بمعنى نفي التعدد، أي ليس هناك إلهان ولا مجموعة آلهة، إنما هو إله واحد، هذا يقابله الشرك الصريح، بمعنى أن يتخذ الإنسان إلهين أو أكثر، هذا هو الشرك الصريح. هذا المعنى من التوحيد هو المعنى المقابل للشرك الصريح، وهو المعنى الأول. المعنى الثاني للتوحيد هو نفي التركيب. لاحظوا المعنى الأول ماذا كنا نقول فيه؟ المعنى الأول كنا نقول فيه الله واحد، الآن هذا المعنى الثاني نقول فيه الله أحد. قل هو الله أحد، بعض الناس يظنون أحد يعني واحد، لا، أحد بمعنى أنه ليس مركبا من أجزاء، هذا معنى الأحدية. ونفي وهذا المعنى أي الأحدية هو بمعنى نفي التركيب، ونفي التركيب هو المعنى الثاني من معاني التوحيد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في وجوده بسيط الوجود. ما معنى بسيط الوجود؟ بمعنى أن وجوده ليس مركبا من أجزاء، لا بالفعل ولا بالقوة. بالقوة يعني ماذا؟ يعني بالاستعداد. لا هو فعلا مركب من أجزاء، ولا هو مستعد لأن يكون من أجزاء. إذن لا هو مركب بالفعل ولا هو مركب بالقوة، وهذا المعنى تقدم معنا إذا كنتم تذكرون في بعض الدروس المتقدمة عندما نفينا عنه سبحانه وتعالى التركيب، قلنا لا هو مركب بالفعل ولا بالقوة. هذا المعنى الثاني للتوحيد. المعنى الثالث للتوحيد، وهذا المعنى الثالث وقع موقع النزاع والخلاف بين المدارس الكلامية الإسلامية، هذا المعنى الثالث هو التوحيد الصفاتي، بمعنى نفي الصفات الزائدة عن الذات، بمعنى أن الصفات الذاتية متحدة مع ذاته سبحانه وتعالى. تذكرون أيها الأعزاء عندما كنا نتحدث عن صفات الله قلنا الصفات الإلهية على نحوين، هناك الصفات الذاتية المنتزعة من ذاته سبحانه وتعالى التي ينتزعها العقل من الذات الإلهية، وهناك الصفات الفعلية أي التي ينتزعها العقل من أفعاله سبحانه وتعالى. صفات الفعلية كمثلا كونه محيا مميتا رازقا، هذه مستوحاة ومستنتجة من علاقته سبحانه بعباده. أما الصفات الذاتية فهي ناظرة إلى ذاته بغض النظر عن عباده، ككونه حيا، ككونه عالما، ككونه قادرا، وهذا تقدم معنا فيما سلف من دروس. طيب، هذا المعنى الثالث من التوحيد هو بمعنى أن صفاته الذاتية هي عين ذاته وليست زائدة على الذات. أولا، ما معنى هذا؟ أرجو أن ننتبه أيها الأعزاء الكرام، لعل معظمنا أو كلنا سمع أننا نحن في المدرسة الكلامية الإمامية نؤمن بأن صفاته سبحانه وتعالى عين ذاته، بخلاف الأشاعرة مثلا الذين آمنوا بأن صفاته زائدة على ذاته. دعونا نفهم ماذا يقصد الإمامية والمعتزلة أيضا بهذا القول عندما نقول إن صفاته عين ذاته، ماذا نقصد بهذا؟ أرجو الانتباه حتى تتضح الفكرة، ما الفارق بين الله وبين عباده؟ فلنتحدث عن أنفسنا حتى تتضح الصورة. فلأتحدث عن نفسي، لاحظوا معي، أنا ذات، ذاتي هذه متصفة بصفات، قد أكون صادقا، قد أكون كاذبا، قد أكون عادلا، قد أكون ظالما، صحيح؟ ذاتي متصفة بصفات، لكن لاحظوا معي، هذه الذات لعلها في وقت من الأوقات ما كانت متصفة بهذه الصفة، ممكن أو لا؟ ممكن أن أكون أنا في زمان ما لم أكن مثلا ظالما ثم أصبحت ظالما، ممكن أو لا؟ ممكن. يعني يمكن أن نتخيل الذات في وقت من الأوقات من دون أن تكون متصفة بهذه الصفة، ممكن عندما تحدث عن العبد، عن المخلوق. كذلك لاحظوا شيئا آخر، أنا عندما أتحدث عن ذاتي، ذاتي هي أني إنسان، ذاتي لا علاقة لها بكوني صادقا أو كاذبا، شجاعا أو جبانا، مؤمنا أو كافرا، ذاتي هي أني إنسان، صحيح؟ كما يقول المناطقة حيوان ناطق، هذه ذاتي. هذه الصفات الأخرى كلها زائدة على الذات، صحيح؟ وهذه الصفات الأخرى لاحظوا كل صفة منها منفصلة عن الأخرى، يعني لا علاقة لكوني صادقا، لا علاقة لذلك بكوني مثلا جبانا أو شجاعا، ما العلاقة؟ لا علاقة، هذه صفة وهذه صفة، صحيح؟ كوني أمينا أو خائنا، ما علاقة ذلك بكوني مثلا مسافرا أو حاضرا؟ هذه صفة وهذه صفة. هذا عندما نتحدث عن من؟ عن المخلوق، عن الإنسان أو غير الإنسان، المهم عن غير واجب الوجود. أما عندما نتحدث عن واجب الوجود، لاحظ معي، فهناك الصفات ليست منفصلة عن الذات. لا يمكن أن نتعقل أن الذات الإلهية كانت موجودة ولم تكن متصفة ببعض الصفات ثم اتصفت، لا نستطيع أن نتعقل ذلك. كذلك الصفات المرتبطة بالله سبحانه وتعالى ليست في ذواتها متحدثة عن أمور مختلفة في الخارج، كما كان الحال معي أنا. أنا الإنسان، أنا المخلوق في الخارج، صدقي غير مثلا جبني، جبني غير كوني مسافرا، كوني مسافرا غير كوني جالسا. كل صفة من هذه الصفات في الخارج تحققها مختلف عن تحقق الصفة الأخرى، صحيح؟ كوني جالسا لأني الآن أنا على هذا المقعد، كوني حاضرا لأني أنا الآن غير مسافر. كل صفة تمثلها الخارجي، تحققها الخارجي يختلف عن الصفة الأخرى، بينما في حق الله سبحانه وتعالى ليس هناك إلا وجوده فقط. طيب، نحن نقول هو عالم، هو حكيم، نقول هو حي، نقول هو قادر، كل هذه الصفات لا تحقق لها في الخارج إلا بوجوده، وجوده فقط هو المتحقق في الخارج. صفاته هذه كلها منتزعة من وجوده، لذلك فهو حي في عين أنه قادر، قادر في حي في عين أنه مريد. المتحقق في الخارج ليس إلا الوجود، هذه الصفات كلها منتزعة، العقل ينتزعها من وجوده الذي هو وجود واحد بسيط، وليس عبارة عن ذات تتصف بصفات زائدة عليها. لاحظتم أعزائي، عندي أنا الإنسان ذات، والله هذه الذات قد تتصف بالصدق، قد لا تتصف، قد تتصف بالقدرة، قد لا تتصف. الله سبحانه وتعالى صفاته ليست مجردة عن ذاته حتى نقول والله الذات ممكن تتصف وممكن لا تتصف، لا، صفاته عين ذاته، وجوده قدرته، قدرته حياته، حياته إرادته، ليس في الخارج إلا شيء واحد هو وجوده سبحانه وتعالى. وهذا معنى التوحيد الصفاتي، بمعنى أننا نؤمن بأن صفاته عين ذاته وليست زائدة على ذاته. طيب، كيف نثبت ذلك؟ كيف نثبت أن صفاته عين ذاته وليست زائدة على الذات؟ المؤلف يذكر برهانا في هذا المجال، يقول: لو افترضنا، لو سلمنا جدلا بأن صفاته زائدة على ذاته، يعني عندنا ذات وعندنا صفات زائدة على الذات كما هو الحال في المخلوقين، لو افترضنا، طيب عندئذ نسأل: هذه الصفات الزائدة على الذات أين توجد يا ترى؟ أين توجد؟ إما أن تكون هذه الصفات الزائدة على الذات داخل الذات، وإما خارجها، ما في احتمال ثالث بعد، مو؟ أقول: لو افترضنا، لو سلمنا جدلا بأن هناك صفات لله تعالى زائدة على ذاته، طيب نسأل: هذه الصفات الزائدة على الذات أين مكانها؟ أين توجد؟ إما أن توجد فيه سبحانه وتعالى، في داخل الذات، وإما أن تكون هذه الصفات خارج الذات، وكلاهما غير ممكن. لماذا كلاهما غير ممكن؟ لاحظ معي، إذا قلت لي هذه الصفات موجودة في الذات، في داخل الذات، هذا معناه أن الذات أصبحت مركبة من أجزاء، ونحن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى أحد. ما معنى أحد؟ ليس مركبا من أجزاء. إذن لا يمكن أن تكون هذه الصفات داخل الذات. طيب، إذا قلت لا، هذه الصفات الزائدة على الذات هي خارج الذات، ليست داخل الذات، خارج الذات الإلهية المقدسة. طيب، عندئذ نسأل، أرجوك تابعني، هذه الصفات الزائدة على الذات التي هي خارج الذات، نسأل، هي واجبة الوجود أم ممكنة الوجود؟ إذا قلت هي واجبة الوجود، هذا معناه أنه تعدد واجب الوجود. إحنا مو نقول الذات واجبة الوجود، والآن تقول لي هذه الصفات خارج الذات هم واجبة الوجود، إذن تعدد واجب الوجود. إذا تعدد واجب الوجود، هذا هو الشرك الصريح مولانا، فلا يصح أن نقول به. هذا إذا قلت لي هذه الصفات ماذا؟ واجبة الوجود. إذا قال قائل لا، ليست واجبة الوجود حتى لا يلزم الشرك، هي خارج الذات، وهي ماذا؟ وهي ممكنة الوجود. يعني شنو ممكنة الوجود؟ يعني هذه الصفات لم تكن ثم الله سبحانه وتعالى أوجدها، خلقها، واتصف بها. أرجوك انتبه لهذا المعنى، تخيله، هل هو ممكن أصلا؟ بمعنى الآن نحن نقول الذات المقدسة الإلهية موجودة بدون هذه الصفات، ثم هذه الصفات الله سبحانه وتعالى خلقها، أوجدها، ثم اتصف بها، يعني كان الله ولم يكن عالما، خلق شيئا اسمه علم، ثم اتصف بهذا الشيء الذي خلقه. هذا معنى هذا الرأي، لأن هذا الرأي يقول صفاته خارج ذاته، وهذه الصفات التي هي خارج ذاته ممكنة الوجود. إذن هذا معنى الكلام، إنه الله كان موجودا والصفات هذه خلقها فهي ممكنة الوجود ثم اتصف بها. طبعا هذا المعنى أيضا لا يمكن قبوله أيها الأعزاء، لا يمكن لعقولنا أن تتقبله. لماذا؟ نحن قلنا سابقا إذا كنتم تذكرون أن العلة الموجدة لا بد أن تكون متصفة بكل صفات مخلوقاتها معلولاتها، وإلا لما أمكنها أن توجدها. طيب أنت الآن ماذا تقول؟ تقول الله كان ولم يكن عالما، فماذا فعل؟ خلق شيئا اسمه علم. نسأل لحظة، كيف الله لم يكن عالما كيف خلق العلم؟ العلة الموجدة لابد أن تكون متصفة بكل صفات معلولاتها. لاحظ، لا يمكن أن يكون هناك معلول ينتج من علة لا تمتلك هذه الصفة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الله إذا ما عنده علم شلون يخلق شيء اسمه علم؟ ما ممكن. لاحظتم؟ ثم أفظع من هذا وأبشع من هذا كما يقول المؤلف، الاعتقاد بأن الخالق يتصف بصفاته بسبب مخلوقاته. بالله عليك، الله سبحانه وتعالى ما كان عالما، خلق العلم، ثم بسبب هذا العلم المخلوق الذي خلقه هو أصبح هو عالما. يعني يتصف الله بالعلم بسبب شيء خلقه هو، هذا شيء لا يمكن للعقل أن يتقبله ولا يمكن أن يكون مقبولا. إذن هذا معناه أنه لا يمكن أن تكون الصفات زائدة على الذات، لأننا قلنا لو افترضنا أنها زائدة على الذات فإما أن تكون داخل الذات فيلزم أن تكون الذات ماذا؟ مركبة، وإما أن تكون خارج الذات. طيب خارج الذات إما أن تكون واجبة الوجود فيلزم الشرك الصريح، وإما أن تكون ممكنة الوجود فيلزم أيضا هذا الإشكال الذي ذكرناه أخيرا. هذا معناه لا يمكن أن تكون الصفات الذاتية زائدة على الذات، وإنما هي عين الذات، وهذا هو التوحيد الصفاتي. نقرأ هذا المقدار حجي سجاد إذا سمحت. Thank you.
المقدمة أن لفظ التوحيد التي تعني لغويا عد الشيء وجعله واحدا قد استعملت في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان في معان عديدة مختلفة، وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة الله تعالى من جهة معينة، وربما عبر عنها أحيانا بأقسام التوحيد أو مراتب التوحيد، ودراسة هذه المعاني كلها لا تتناسب ومنهجية هذا الكتاب. لذلك نكتفي هنا بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا لموضوعنا. أولا، نفي التعدد. إن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله ونفي التعدد والكثرة في الخارج عن الذات، وهذا المعنى يقابل الشرك الصريح والاعتقاد بإلهين أو آلهة أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. ثانيا، نفي التركيب، وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان بالأحدية والبساطة في داخل الذات.
لاحظ الإيمان بالأحدية، ما معنى الأحدية؟ يعني البساطة في داخل الذات وعدم التركيب، هذا معنى قل هو الله أحد. أحد يعني غير مركب. نعم.
وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل أو بالقوة.
نعم.
ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية، نفي التركيب، كما أشير إليه في الدرس العاشر، وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله، وهو نفي التركيب من مفهوم البساطة.
يعني يريد أن يقول عندما نقول الله بسيط مقصودنا أنه ليس مركبا، هذا التعبير هو بمعنى هذا التعبير، غاية الأمر أننا ألفنا التعبير بعدم التركيب، ألفناه أكثر، وإلا فالمعنى واحد. نعم.
ثالثا، نفي الصفات الزائدة على الذات، وهو المصطلح الثالث، ويعني الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية ونفي الصفات الزائدة على الذات، ويعبر عنه بالتوحيد الصفاتي، ويذكر في الروايات بتعبير نفي الصفات في مقابل البعض أمثال الأشاعرة الذين اعتقدوا بأن الصفات الإلهية أمور زائدة على الذات، وقالوا بالقدماء الثمانية.
يعني القدماء الثمانية بمعنى أنهم آمنوا أن الذات الإلهية المقدسة قديمة طبعا، وبما أن الصفات ليست عين الذات فلذلك هذه الصفات الزائدة على الذات أيضا قديمة، فأصبح الله قديما مع صفاته، فأصبح القدماء ثمانية. هذا عند الأشاعرة. نعم.
والدليل على التوحيد الصفاتي هو أنه لو كان لكل واحدة من الصفات الإلهية مصداق وما بإزاء مستقل فلا
مصداق أو ما بإزاء، يعني تحقق خارجي، تحقق خارجي، لو كل صفة لها وجود خارجي مستقل كما عندي أنا المخلوق، أنا صدقي أو كذبي وجوده مستقل عن وجود سفري أو حضري، كذلك السفر والحضر وجودهما مستقل عن كوني مثلا قائما أو قاعدا، كل صفة وجودها مستقل عن الأخرى في أنا المخلوق، الله لو كان هكذا ماذا يلزم؟ نعم.
فلا يخرج عن عدة حالات، إما أن نفترض مصادقها في داخل الذات الإلهية، ويلزم من هذا الافتراض أن تكون الذات الإلهية مركبة من أجزاء، وقد أثبتنا سابقا استحالة التركيب.
نعم.
وإما أن نفترض بأن مصادقها في خارج الذات الإلهية، وفي هذه الحالة إما أن نتصورها واجبة الوجود غير محتاجة إلى خالق، وإما أن نتصورها ممكنة الوجود ومخلوقة لله. أما افتراض أنها واجبة الوجود بمعنى تعدد الذات فهو الشرك الصريح، ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به. وأما افتراض أن هذه
هذا الأول ماذا يلزم منه؟ أن نقول الله واجب الوجود وهذه الصفات في ذاته أيضا هذا طبعا يلزم ماذا وهي واجبة الوجود يلزم الشرك نعم
ولا أظن أن هناك مسلما يلتزم به وأما افتراض أن هذه الصفات ممكنة الوجود فيلزم من ذلك القول بأن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات هي التي تخلق هذه الصفات وتوجدها ثم بعد ذلك تتصف بها
لاحظ هذا المعنى غريب جدا يضرب مثالا نعم
فمثلا بما أن الذات فاقدة للحياة ذاتا فإنها تخلق موجودا يسمى الحياة وبعد ذلك تتصف بصفة الحياة
تصورتم المعنى يعني هناك الله وليس حيا لا يتصف بالحياة لا يتصف بالعلم لا يتصف بالقدرة يخلق شيئا اسمه علم يخلق شيئا اسمه قدرة يخلق شيئا اسمه حياة ثم يتصف بالذي خلق بالله عليك يتصف بما خلق هل هذا يصح هل هذا مقبول غير مقبول لماذا نعم
وكذلك الحال في العلم والقدرة وغيرها مع أنه
لاحظ الإشكال الأول مع أنه
من المحال أن تكون العلة الموجدة فاقدة لكمالات مخلوقاتها
قلنا هذا سابقا يا أخي إذا الذات الإلهية ليس فيها علم طيب كيف تخلق علما العلة الموجدة لا يمكن أن تخلق شيئا هي غير متصفة به إذا الله ما عنده حياة ليست عنده حياة كيف يخلق الحياة إذن العلة الموجدة لا يمكن أن توجد شيئا لا تتصف هي به هذا مر معنا إثباته سابقا نعم
ومن المخجر حقا أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة ويتصف بسائر الصفات الكمالية
نعم يعني الله لا يتصف بهذه الصفات إلا ببركة مخلوقاته بالله عليك هذا كلام عجيب غريب نعم
وببطلان هذه الفروض والاحتمالات يتضح لنا أن الصفات الإلهية ليست لها مصاديق مستقلة كل واحدة عن الأخرى وعن الذات الإلهية بل إن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد بسيط هو الذات الإلهية
فليس في الخارج سوى الوجود المقدس لهذه الذات فقط الصفات هذه ينتزعها العقل من هذه الذات لا أن هذه الصفات شيء موجود زائد في وجوده على وجود الذات كما هي الحال في أنا المخلوق أنا يمكن أن أوجد من دون أن أكون لا صادقا ولا شجاعا ولا أمينا ولا كذا صحيح؟ لأن ذاتي غير الصفات أما الله سبحانه وتعالى فصفاته عين ذاته لا أن الذات شيء والصفات شيء آخر وهذا هو التوحيد الصفاتي نأتي إلى المعنى الرابع من التوحيد وهو التوحيد الأفعالي ما المقصود من التوحيد الأفعالي؟ هذا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قيوم ما معنى قيوم؟ يعني قائم على مخلوقاته جميعاً غير محتاج إليها أصلا في أفعاله كل المخلوقات تحتاج إليه وهو ماذا؟ وهو لا يحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته لماذا؟ لأن كل هذه المخلوقات يا جماعة هي معلولات له فإذا كانت معلولات له أفيعقل أن العلة تحتاج إلى معلولاتها؟ العلة لا تحتاج إلى المعلولات المعلولات لا وجود لها إلا بوجود العلة أما العلة فلا تحتاج إلى هذه المعلولات لأن الله سبحانه وتعالى قيوم كل ما سواه قائم به مرتبط به وهذا هو معنى التوحيد الأفعالي المعنى الأخير للتوحيد الذي يذكره المؤلف التأثير الاستقلالي كما يعبر والمقصود منه أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر المستقل الوحيد في تأثيراته يعني الله سبحانه وتعالى تأثيراته في المخلوقات تأثيرات مستقلة بينما سائر المخلوقات عندما تؤثر في غيرها لا تكون مستقلة، وإنما تكون تأثيراتها بتمكين من الله، بتوفيق من الله، بإقدار من الله. الآن إذا جاء شخص وساعدني في موضوع ما، هذا هل هو مستقل في التأثير؟ لا. لو أن الله سبحانه لم يوفق هذا الإنسان، لو لم يعطه القدرة، لم استطاع هذا الإنسان أن يساعدني، فتأثير هذا الإنسان إذن تأثير غير مستقل. المؤثر المستقل الوحيد هو من؟ هو الله جل جلاله. هذا هو المعنى المراد. فلذلك أي فعل يصدر من أي مخلوق بإزاء مخلوق آخر هو في الحقيقة فعل مستمد من الله. يقرب المؤلف الفكرة، يقول كما في حياتنا اليوم في الحياة العملية، الآن إذا موظف في شركة أدى عملا ما، يقال هذا الموظف أدى العمل، ويقال أيضا مديره الذي أمره أيضا أدى، صحيح أو لا؟ لأنه لولا أمر المدير، لولا توجيه المدير، لما قام هذا الموظف بهذا العمل. إذن من هذا الباب نقول لا يوجد هناك تأثير مستقل لأي مخلوق من دون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل عزيزي.
التوحيد الأفعالي. المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبر عنه في المصطلح الفلاسفة المتكلمين بالتوحيد الأفعالي، ويعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه وأن يقدم له المساعدة في فعله. ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجدة، وهي القيومية بالنسبة لكل معلولاتها، وذلك لأن معلول مثل هذه العلة قائم بكل وجوده بالعلة.
هذا معنى القيومية. الله سبحانه وتعالى قيوم، قيوم بمعنى أنه قائم على مخلوقاته، وكل مخلوقاته ماذا؟ مرتبطة به. هذا المعنى إذا أردنا أن نأخذه من العلماء في هذا المجال، فالراغب الأصفهاني في مفرداته ينقل في معنى القيوم هذا النص، يقول القيوم هو القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، هذا معنى القيوم. طيب، فإذا كان الله قيوما، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا لأي مخلوق، والمخلوقات محتاجة إليه. نعم.
وبالمصطلح الفلسفي، إن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة، وليست له أي استقلالية في نفسه.
نعم.
وبعبارة أخرى، إن ما يملكه ويتمتع به أي وجود إنما حصل له من تلك العلة الموجدة، وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية والتكوينية. وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها. نعم. ومن متفرعاتها.
إذن هذه مستمدة من قدرة الله. جيد.
وفي طول القدرة الإلهية، لا أنها تزاحمها كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبها. فإنها في طول الملكية الاعتبارية للمولى العبد وما في يده لمولاه.
نعم.
إذن فكيف يكون الله محتاجا لأشياء تكون في كل وجودها وشؤونها قائمة ومرتبطة به؟
هذا المهم. كل شيء مرتبط به، محتاج إليه، مستمد منه. إذن الله كيف يحتاج لهذه الأشياء؟ هي تحتاج إليه. نعم.
التأثير الاستقلالي.
هذا المعنى الأخير. طيب.
والمصطلح الخامس للتوحيد هو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله، وفي ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى له.
لا يمكن أن يؤثر مخلوق في مخلوق مثله
إلا بإذن الله. هذه قضية مهمة. نعم.
وفي الواقع إن الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بدون احتياجه لغيره هو الذات الإلهية المقدسة. وأما فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره وفي ظله وسلطانه.
لا أدري واضح هذا التعبير؟ تأثير الآخرين هو في طول تأثير الله ليس في عرضه. ما معنى في عرضه أو في طوله؟ التأثير في العرض يعني تأثير في مقابل تأثير. مثلا أنا أريد أن أحرك هذا الموجود هذا الشيء إلى اليسار وأنت تريد أن تحركه إلى اليمين، إذن هنا يحصل نزاع بين الإرادتين، لأن إرادتك في عرض إرادتي، يعني هما في وقت واحد في محل واحد، أنت تريد كذا وأنا أريد كذا. أما الإرادتان الطوليتان فمعناهما أن إرادة هي في طول إرادة، يعني بعد إرادة. أنا عندما أريد أن أحرك هذا الجسم هذا الموجود من يمين أو إلى اليمين أو إلى الشمال، فهذه الإرادة ماذا نقول؟ الله يريد أو لا يريد؟ إرادة الله ليست في عرض إرادة العبد، هي في طول إرادة العبد. بمعنى أني لا يمكن أن أكون قادرا على فعل شيء إلا إذا الله أقدرني، تماما كالشركة. الموظف لا يستطيع أن يمضي عقدا أن يوقع اتفاقية إلا إذا مديره أمره، إلا إذا رئيسه أذن له، لأن إذن الرئيس هو ماذا؟ إذن طولي بالنسبة لي الموظف. لا يستطيع الموظف أن يتحرك إلا بإذن من رئيسه، هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته. طيب،
وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل الطبيعية وغير الطبيعية أمثال الملك الملك والجن والإنس والإنسان إلى الله تعالى. فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطر ونمو النبات وإثمار الأشجار، ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة، وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما.
يعني إذا الآن العلم متطور ويرى أن النبات مثلا لا يخرج إلا إذا هناك علل وأسباب طبيعية، طيب هذا هل يتنافى مع الإيمان بالله؟ لا يتنافى، لأن هذه الأسباب الطبيعية إنما أصبحت أسبابا لأن الله جعلها أسبابا. هذا معنى الطولية. نعم.
ولتقريب هذه الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية. فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما، فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه، ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى، بل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآخر أكثر تقبلا وأقوى استنادا. والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا، وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصور الذهنية بالشخص الذي يتصورها، والله المثل الأعلى. لذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر منوطة في مرتبتها العليا بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية ومستندة إلى الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تلخص كل القصة، أنه لا يوجد هناك شخص يمتلك قوة ضدي أو حولا علي إلا إذا استمد ذلك من الله. هذا هو المعنى الذي نقصده ها هنا. طيب، هذه المعاني التي ذكرها المؤلف أيها الأعزاء الكرام فقط لأجل الفائدة هي خمسة معان كما هو واضح، خمسة مراتب للتوحيد. طبعا المؤلف ذكر في البدء أني لا أذكر كل المراتب وإنما أذكر أهمها، للفائدة للمعلومات أقول لكم سماحة الشيخ السبحاني الشيخ جعفر السبحاني في الإلهيات ذكر 10 معان، المؤلف هنا ذكر 5، الشيخ السبحاني ذكر 10 معان، وتستطيع أن تعود إلى الإلهيات للشيخ السبحاني لتعرف هذه المعاني لأن الوقت لا يتسع لشرحها تفصيلا، أذكرها فقط ذكرا عابرا. هذه المعاني أو المراتب للتوحيد هي: 1، التوحيد في الذات، وهذا ينقسم إلى قسمين، إلى كونه واحدا وإلى كونه أحدا، يعني غير مركب. إذن هذا في الواقع المعنى الأول ينقسم إلى معنيين، طيب هذان معنيان. المعنى الثالث التوحيد في الصفات، يعني ما ذكرناه الآن صفاته عين ذاته. المعنى الرابع التوحيد في الخالقية. المعنى الخامس التوحيد في الربوبية. المعنى السادس التوحيد في الحاكمية. المعنى السابع التوحيد في الطاعة. المعنى الثامن التوحيد في التشريع. المعنى التاسع التوحيد في العبادة. المعنى العاشر والأخير التوحيد في الشفاعة والمغفرة. تلك 10 كاملة يذكرها الشيخ السبحاني مع تفصيلاتها ومع أمثلتها مما لا مجال الآن للخوض فيه تفصيلا. نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله في هذا الدرس. متى؟ في الأسبوع القادم في ليلة الخميس سيكون عندنا إن شاء الله ليلة عيد الأضحى، فلعل المناسب أن نؤجل الدرس إلى الأسبوع الذي يليه، يعني في الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، وإنما في الأسبوع الذي يليه في يوم الأربعاء في ليلة الخميس. نرجو أن نلتقيكم على خير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا البريد الإلكتروني ما زال هو